بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
الحمد لله، يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. سبحانه قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب، ورفع إدريس بلطفه إلى أكرم جناب، وأرسل على قوم نوح الطوفان، وكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأصحاب، وعضه البلاء إلى أن كل الظفر والناب، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أدعو حمد من أخلص وأناب، وأصلي على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أبي بكر مقدم الأصحاب، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى عثمان شهيد الدار قتيل المحراب، وعلى علي المهيب وما سل سيفا بعد من قراب، وعلى الأهل والآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نوالي مراجعتنا لأهمية الإيمان بالدار الآخرة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نراجع موقفنا من الإيمان بالدار الآخرة، من الإيمان بالآخرة، من اليقين في الآخرة، فإن القضية أعظم من أن يكون الأمر مجرد كلام. فإن الإيمان بالآخرة أيها الإخوة يصحح مسيرتك في الدنيا. قال ربنا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يتنكب الصراط ويبتعد عن طريق الصواب. الذي لا يؤمن بالآخرة أو يشك في ذلك، أو بمعنى أدق غير الموقن، اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة، يعيش في الدنيا في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء، لا عدل ولا جزاء، لا عوض عما يلقاه في دار الدنيا وفي الحياة من ابتلاءات ومواقف. لذلك كان من المهم أن نتوقف هذه الوقفة قبل أن نتكلم مرة أخرى في تلك الرحلة العظيمة، لنؤمن ونوقن أن الإيمان بالآخرة نعمة. قل الحمد لله، نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. إن الإيمان بالآخرة إيمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى، تلكم الأولى. الثانية، اليقين في الآخرة يجعل العبد المؤمن يعيش الحياة بطمأنينة وسكينة. فالإيمان بالآخرة ينفي عنه القلق والسخط والقنوط. ثالثا، اليقين بالآخرة حاجز يحول دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات بلا تحرج ولا حياء. فالموقن بالآخرة يوقن أن العطاء هناك، والجزاء هناك، والحياة هناك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ففيها عوض عما يفوت. هذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة. رابعا، أن القرآن الكريم يلمس القلب البشري لمسة قوية حين يدفعه للإيمان بالآخرة، وأن الدنيا مزرعة والحصاد هناك. يعلم القرآن الإنسان كلام الله فيقول: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فيستشهد الإنسان أنه مبتلى، ممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض، بكل شيء يملكه، بكل متاع يتاح له. فهذا الإيمان، اليقين بالآخرة، اليقين أن الدنيا إنما هي دار ابتلاء، تمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة. الموقن بالآخرة لا يغتر بما أوتي. سألني أحد الإخوة: ما الفرق بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله. الله قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والحديث الذي جاء معنا في درس السيرة يوم الخميس الماضي أن رجلا أقيم الحساب فثقل ميزان سيئاته فأمر الله به إلى النار، فلما مضي به إلى النار صار الرجل يتلفت فقال الله ردوه، فلما أقيم بين يديه قال الله عز وجل: هل ظلمناك بالحسنة؟ قال: لا يا رب. قال: هل ظلمناك بسيئة؟ قال: لا يا رب. قال: فما بالك تتلفت؟ قال: ما كان هذا ظني بك يا رب. فقال الله: ادخلوا عبدي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. قال له: يا رب ما كانش ظني فيك انك توديني الجنة. خلاص، انا عند ظني عبدي بي. ما الفرق بين هذا حسن الظن بالله وبين الامن من مكر الله الغرور؟ نقول: الفرق بينهما والله اعلم ان حسن الظن بالله يستلزم العمل مع سوء الظن بالنفس. يعني اقول: الله كريم رحيم لطيف ودود، تسح رحمته امثالي من المقصرين المذنبين المخطئين الذين يستحقون جهنم، ولكن رحمته تشملني وتكفيني وان كنت انا لا استحق ذلك. فلا تقدر ولا تامل، تقول: انا لا استحق، انا ما استاهلش اصلا، لكن هو قادر ان يرحم. فيسير بين الخوف والرجاء وراس الطائر المحبه، حب الله. الامن من مكر الله ان العبد يرى انه اعطي في الدنيا مالا منصبا حتى التزاما او ايمانا او عبادات او طاعات وفق اليها، فالغرور والامن ان يركن اليها يقول: لا ده انا لو ما كانش بيحبني ما كانش اداني. هذا امن لمكر الله، غرور. وانما في الحقيقه اذا اعطيت يجب ان تخاف. اخشى ان يكون استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم، ان كيدي متين. فاذا اقبلت عليك الدنيا او المواهب والعطايا فخف ان يكون استدراج، واطلب اللطف من اللطيف. اذا ايقن المؤمن بالاخره، اللهم ارزقنا اليقين في الاخره، فان هذه جرعة تحصين، ولا بيسموها ايه؟ هذه تحصين ضد الاغترار والانخداع والغفلة. لننظر كيف تعملون، تدعه شديد الحذر، شديد الرغبة في الإحسان، شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خمسة: اليقين في الآخرة ضروري لاكتمال الشعور أن وراء الحياة حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى، تعالى الله أن يخلقنا عبثا أو يتركنا أملا لتستشعر أن وراء الحياة حكمة، ومن ثم تصلح الحياة الدنيا الأرض لحياة البشر. فالاعتقاد في اليوم الآخر، وانتبه لهذه فإنها خطيرة، واجعلها السادسة: أن اليقين في الآخرة ليس طريقا للثواب في الآخرة فقط، وإنما هو الحافز على الخير في حياة الدنيا. الحافز على الخير في حياة الدنيا. إن الذي لا يؤمن بالآخرة إذا آذاه إنسان تقول له: اعفو عنه. يقول لك: اعفو عنه ليه؟ إذا أكل ماله شخص تقول له: سامحه. يقول لك: وسامحه بتاع إيه؟ غير مؤمن بالآخرة. أهزم إلى من أساء إليه. يقول لك: وليه؟ عشان إيه؟ الناس تركبني. طب ما يركبوك. لا، وأنا ما أقبلش. أنا فاهم؟ هكذا الذي لا يؤمن بالآخرة. أما الموقن فإنه يسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. يوقن فيه، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. يوقن فيه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يوقن فيه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هو يوقن بهؤلاء وإن لم يرى الأثر في الدنيا. فأنا لا أحسن إلى الناس ليحسنوا إلي فقط، وإنما أحسن إلى الناس لأنني أرقب الجزاء في الآخرة. واضح؟ لذلك قلت في تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، قلت في تربية الأولاد ينبغي ألا تكون كل وعودك للطفل عينية دنيوية. تقول له احفظ عشان اديك جنيه، صلي عشان امسك معايا في الساحة، اذكر الله او اذكر القرآن عشان افعل اجيب لك لعبة كذا. اياك ان تفعل فيرتبط قلب الطفل بالدنيا، وانما اجعل بعض وعودك معنوية اخروية. احفظ القرآن يا ابني عشان ربنا يحبك، احفظ القرآن يا ابني عشان تدخل الجنة، تعلم السنة يا ولد عشان تشوف النبي محمد ويسيك من ايده، معاني اخروية ليرتبط قلبه بالآخرة، ليتعلق قلبه بالآخرة. انما الذي افسد تربية اولادنا تلك الوعود العينية، الوعود العينية التي دائما هي تنتبه، حتى ان الولد يتعود بعد ذلك، تقول له يا ابني روح اعمل لي المصاري الفلاني، يقول لك تدفع كام، هكذا على هذا ربي وهكذا عود. فالايمان بالآخرة، وهذا هو العنصر السادس، حافز على اصلاح الدنيا لتكون اهداف الحياة، لتكون اهداف الحياة اعلى من ضرورات الحيوان، لتكون دوافع المؤمن وغاياته ارفع من دوافع الحيوان وغاياته. حيوان بيشتغل عشان ياكل، بينام عشان يشتغل، هكذا الحيوان. اما المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فهو يعمل ليكسب رضا الله. تابعا، اليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وإنما الحياة الحقيقية هنالك وراء هذه الأيام الصغيرة وهذا العالم المحدود. أيها الإخوة، هناك فيصل فارق تام بين تفكير من يوقن بالآخرة وينتظر الجزاء هناك، وبين من لا يوقن فيها ويعمل لحسابات الدنيا فقط. احد الاخوه ممن ابتلوا بالمرابه حرف الله في ماساه السيارات، راح يشتري عربيه ميكروباص بالتقسيط المهيب الذي تعرفونه، ثم لما علم الحكم قال تعال رجع، ذهب ليعيدها الى هذا الاجانس او المكتب يسموه معرض. فالرجل يقول خلاص تخسر 50,000، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الأخ آخر ضيق البال، قال له يا أخي اكرمنا لله، قال له أنت بتكلم مين؟ أنا مهاب بحارب ربنا، تقول لي لله؟ هو يعرف. إذن هناك فرق بين أن تتعامل من يؤمن بالآخرة مع من؟ مع من لا يوقن فيها ويؤمن بالدنيا فقط. الذي يؤمن بالآخرة خلاص سيب تقول لله، يقول لك وتولي له خلاص. اختلف شقيقان على 120,000 جنيه، بس ارث وارثوا، سبحان الله العظيم. والله ايها الاخوة، المشاكل التي تعرض للداعية تربيه، تعلمه، تعرفه الواقع، وتدله على معاني ايات الكتاب وحديث السنة شبيها بمطالعة الكتب، لا أقول أكثر ولا أقل. لذلك أن أقول وأنصحكم أيها الدعاة، أن الذي يغلق على نفسه الباب ويكلم الناس من وراء الكتب دائما يأتي كلامه نظريا سطحيا، لابد من مخالطة الشباب، معايشة الهموم، مجالسة المشاكل، حل الأعباء، رفع هذه الهموم، بس الله يزيل هموم المسلمين. حين تجلس تحل مشكلة في إرث راجل ما سيد 300,000 جنيه، العيال بيقسموهم، هذا العجب، هذا العجب عجب، وتظل تذكر كان صاحب الفلوس دلوقتي بالقبض، وانت من الممكن ان تكون مثله الان، ويبدا اخوك ده يورثك اللي انت بتخري معاه. ومع ذلك فان عباده المال تعمي وتصم. اللهم انا نعوذ بك من فتنه الدنيا. المقصود اثنين سبب اخوه، اللحى والالتزام ودروس خلاص يا اخي انتوا مختلفين في كام؟ ده يقول له 30,000 جنيه انت خدتهم في اليوم الفلاني، يقول له خلاص فهم لي دول خلاص ماشي. وهكذا تحل المشاكل. 30,000 هنا و40,000 هنا و20,000 هنا، دعك من كل هذا، إننا نريد أن نظل إخوة، الكلمة التي قيلت، وأن أظل أمام أولادك عم وليس لص. شفتني؟ أن أظل عند الله أخوك شقيقة، لأظل في عيون الأولاد عما ولست لص. هذا هو اليقين في الآخرة، مفرق الطريق بين من يؤمن ومن لا يؤمن. تابعا ثامنا، اليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري، ضمان ليقظة، لأن الذي يركن إلى الدنيا كما قال ربنا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى، واتبع هواه فتردى. انظر إلى الموكن في الآخرة، تجده دائما يقظة، لأنه ينتظر الموت ويعلم أن الجنة والنار أقرب إليه، أن الجنة والنار أقرب إليه من شراك نعله. فالمصدق بيوم الدين لا يهمه الدنيا بقدر ما يهمه الاستعداد للقاء الله، صدق التأهب للقاء الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. تاسعا، المصدق بيوم الدين، وانتبه هذه جديدة فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند هذه النقطة، المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا، يقبل الأحداث خيرها وشرها ويعتبرها في حسابه مقدمات نتائجها هناك، فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين يزنها ويقومها. في منتهى الأهمية والخطورة النقطة دي، تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الموقن بالآخرة لا يزن الأمور بميزان الدنيا، وإنما يزن الأمور بميزان الآخرة. أظنني قلت لكم أننا في رحلة العمرة وقد أصابتنا مشقة عظيمة في برد شديد وزحام هائل في الطريق، يعني أطر، ففجر بعض الإخوة، فجروا، فقلت لو كنا نتعب لغير الله لندمنا على هذه الرحلة، لأن غير الله لا يقدر هذا التعب قدره، لكن طالما أننا نتعب لله وننتظر منه الجزاء فكل هذا لا يساوي شيئا. كما قال المريض: لو قطعتني إربا إربا فإني لك محب. مهما يكن، طالما أنني أنتظر الجزاء أوقف، لأن في الآخرة حساب وجزاء سآخذ هذا، فإنني لابد أن أضيف الآخرة إلى حسابي. لما أجي أحسبها النهاردة أنا صرفت كام؟ 10 جنيه، 20 جنيه، 1000 جنيه، ما أجيش أحسبهم إنهم 10، وإنما أحسب إن 10 جنيه ب 700 حسنة، حينها ينضبط الحساب. أما إذا حسبت إن أنا صرفت 10 جنيه يعني تبقى بالخسارة. لابد أن تضيف النتائج المرتقبة، لابد أن تنتظر النتائج التي عند الله سبحانه وتعالى. المكذب بيوم الدين يحسب كل شيء بحسابات الدنيا، يتحرك وحدوده هي هذه الأرض، هذا العمر، من ثم يتغير حسابه، تختلف نتائج موازينه، ينتهي إلى نتائج خاطئة فوق ما ينظر في مساحة المكان ومساحة الزمان. لذلك الذي لا يؤمن بالآخرة بائس، مسكين، معسف، قلق، لأن ما يقع في هذا الشطر من الحياة يحصر فيه تأملاته وحساباته وتقديراته. قرأت في إعلانات الجرائد: الشقة أم 58 مليون جنيه، سنة 58 مليون جنيه، تطلع يدي يعني. حين يقرأ بعض الناس هذا يتحسر، يقول لك شفت مش أم 58 جنيه بتاعت شارع الوحدة من بابها، ثانية 58 مليون. أما الموحد فينظر إليها بمنظار آخر، اللهم اجعلنا لك موحدين، ينظر إليها بمنظار آخر. أقول 58 مليون جنيه تبدو يقضي وقت قد في الحساب قدام ربنا يوم القيامة، يبقى ده المنظار، ده المنظار. حدثني من يفتخر يقول لي: ده انا بنتي خدت مهر 25,000 جنيه وسابك 10، وامها مجهزه لها 10 اوض. حين يسمع شاب هذا يسيل لعابه يقول: يا سلام، 10 اوض ده هتبقى ايه دي؟ فاقول: ولكن انظر الى من يوقن بالاخره يقول: ده أمال هيتحاسبوا عليه في الآخرة إزاي دول؟ هيقفوا قد إيه قدام ربنا؟ أليس السؤال عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أوضتين نوم وأربعة أنتريه، أليس سيسأل أربعة أنتريه ليه؟ ولا مش هيسأل؟ ألم يكن جارك فلان يحتاج لنص أنتريه عشان يتزوج؟ فلما لم تعطيه؟ سيسأل أم لا؟ هكذا تكون حسابات الموقن بالآخرة. اسمع حكاية توبة ملك من الملوك، وهو المأمون ابن هارون الرشيد، اسمه عبد الله، ملقب بأبي العباس، تابع الخلفاء الراشدين من بني العباس، وأحد أعاظم الأمراء في سيرته وعلمه وسعة ملكه. ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين 398 هجرية، فتم ما بدأه جده المنصور. قرب العلماء والمحدثين والفقهاء أهل الفقه والأخبار، وأثبت حرية الدعوة إلى الله، وكان من أمره العجب العجاب. ما سبب توبته؟ كان له ولد زنوب، اللهم تب علي وعلى عصاب المسلمين. كان له ولد اسمه علي، كان يقدمه على جميع أولاده، اللهم رب لنا أولادنا. وكما ذكرت في العديد من المرات أن هناك بعض الآباء رباهم أولادهم، فهناك بعض الآباء لأولادهم عليهم فضل. علي بن الفضيل بن عياض ربى أباه، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ربى أباه، هذا علي بن المأمون، علي بن عبد الله بن هارون الرشيد ربى أباه. مقصود ربى يعني، لكن فاهمين انتم ايش كده؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. كان يقدم هذا الولد على جميع اولاده، ليه؟ كان من احسن الناس واجملهم ادبا وخشوعا وعباده وفصاحه. ما كانش بيحبه بس عشان الولد حلو ودمه خفيف واونطادي منافق، هذول انت احسن اب في الدنيا. ما هو ده النهارده هو صاحب الحظ عند الوالدين، صح ولا لا؟ تلاقي ولد من اولاده وانطادي، اول ما يشوف ابوه جاري وياخده، وحشتني يا بابا، احسن اب في الدنيا، ويمد ايده في جيبه ويطلع، يبقى ده المحبوب. الولد الثاني بيصلي ويروح الجامع وقاعد يحفظ قران وما يعرفش الاونط، لانه ما بيشوفش تلفزيون ولا ماشي مع سيع في الشوارع، فعشان كده يبقى مكروه من ابوه. ده واد معقد، سيبك منه، ده متزمت. لكن انا بقول لك خليها شويه اونطه في الحالات، بلاش احسن اب في الدنيا، ولكن انا بحبك لله. تصدق يا ابي انا لا اسجد سجده الا وادعو الله لك، يمكن ربنا يفتح قلبه. نسأل الله أن يهدي آباء المسلمين وأمهاتهم، وأن يجعل الجميع عونا للجميع على طاعة الله. المقصود قال عبد الحميد ده عشان اسمه كثير، المربي، كنت إذا دخلت الدار أميل إليه فأسلم عليه، فأرى معه حياء وبشاشة ولا أرى فيه كبرا ولا عزا، ابن الملك، ومع ذلك يضاحك خدمه ويلاطف جلساءه، ثم أسخى من رأت عيناي وأحسنه خلقا وأطيبه نفسا. يقول عبد الحميد كنت إذا رأيته لا أكاد أصرب وجهي عنه من خشوعه مع حسنه وجماله. جميل، شكله حلو، ولكن في نفس الوقت خاشع إذا رؤي ذكر الله. يقول أتيته يوما في يوم صائف شديد الحر له سموم. سموم يعني بنقول عليه عندنا في الفلاحين شرد، عارفين الشرد؟ لو الهواء السخن يعني، له سموم في قبة الجيش، فأتاه يمن، أيوة الاسم ده؟ يمن الخادم، الخدام بتاعه اسمه ايه؟ يمن. فقال يا سيدي أمير المؤمنين يدعوك، فادعى بطعامه وهو ينتظر. حط الأكل أمير المؤمنين المأمون ومسميه تعال. قال ويحك، الحر شديد ويؤذيني وأكره الخروج، فارجع فأعلمه أنني نائم ورقى. فمضى. من المضى؟ يم الخادم. فلم يكن بأسرع من أن رجع، فقال دخلت عليه فأخبرته، فقال عد إليه ونبهه. صحيح. وكان أبوه لا يصبر عنه ساعة، فقام علي وهو كاره، قام هو إيه؟ بالذات. فحضر الطعام، ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع ندمائه، فقام علي وخرج من المجلس وكان لا يشرب شيئا من الأنبذة. كان أهل الكوفة بيستحلوا الشطوع من أنواع النبيذ، غير مسكر، فكان علي أيضا يكرهه ولا يشرب منه، فانصرف إلى قصله وأمر أن يفرش له في بعض مستشرفه على دجلة وألقي فيه الماء والثلج والخلاف، وقعد على سرير عليه غلالة ينظر إلى الناس وإلى دجلة، ودعا بالقيان والندماء. فبينما هو كذلك أعد بقى قعدة الملوك، قعد على دجلة بالبراندة أو اللي بيسموها الشرفة دي، ورشوا المية وحطوا التلج وأتوه بغلالة، غلالة يعني ستارة رقيقة ينظر من خلالها. فبينما هو كذلك إذ نظر إلى حمال أقبل عند الزوال. اللهم اهدنا وهبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الله المهيمن إذا أحب عبدا ساق له ما يهديه ولو كان في قعر ذلك. لما يحب ربنا يهديك هيبعث لك هدايه من عنده ولو انت يا اخي تقول ولو انك لا ترى بشر. هو قاعد في الملك ده والنعيم ده بقى حمال، حمال اللي هو ايه؟ سياح. قد اقبل عند الزوال عليه ضراعه صوف بيضاء باليه بلا قميص تحتها ولا سراويل، عليه شد رجليه بخرقه من الحرب ولبس نعلين منخرقين. شوف الرجل شكله ايه بقى؟ في السموم لابس دراع صوف، عبايه صوف مقطع، ما فيش تحتها لا بالينه ولا قميص ولا حاجه واقف تمنع. انت لو لبستها تعور جلدك يا صاحب الجلد الرقيق. ثم ما فيش في رجليك لافف على رجله، مش لابس لها شراب ابو 8 جنيه، لا لافف حته خرقه ووضع رجله في نعلين متقرقين، حته جزمه من ام 8 جنيه مقطعه، وعلى راسه خرقه مش طاقيه، وعلى عنقه برسنه. الكرسن اللي هو لا مؤاخذه اعزكم الله الغلق ولا بتقولوا عليه المقطف، ماشي البتاع اللي بيشيل فيها التراب، وعلى عنقه حاطط الايه؟ هذا الكرسن والطبق، حاطط الطبق على دماغه والغلق على كتفه. فاتى دجله وقعد على الشاطئ والامير ينظر اليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه، فوضع الطبق وانزل الكرسن وخلع النعلين والقى الخرق عن رجليه ونزل دجله فغسل يديه ووجهه ورجليه وعاد الى موضعه، فاخرج جرابا ففتحه واخرج كسرا يابسه مختلفه الالوان، لؤمه كينو ولؤمه عيش بلدي اسمر ولؤمه عيش ابيض ولؤمه كذا وكذا وكذا، خرق قطع كسر مختلفه الالوان، وأخرج قصعة خشب فغسل قصعته من دجلة وجعل فيها شيئا من الماء وألقى تلك الكسرة في الماء، ثم أخرج صرة ففتحها وأخرج منها ملحا فنثره على الخبز وقطرات من الزعتر، وتركها هنيهة وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول الحمد لله الذي آتاني أفضل مما أعطى العالمين. ثم تربع وسمى الله وأكل أكل رجل يشتهي الطعام. قال بقى قال قال يعني اخرب ايده ويأكل بشريط ايها المحروم، وكان السبت قبل الماضي قلت كم من صاحب مال يملك الملايين يشتهي ان يأكل سندوتش طعمية من اللي انت بتاكله وهو لا يستطيع، فمن المحروم انت ام هو؟ قل الحمد لله. واكل اكل رجل يشتهي الطعام ثم رفع يديه وبصره الى السماء وكرر مقالته الاولى، الحمد لله الذي اعطاني افضل مما اعطى العالمين. والامير عيناه على الرجل حتى فرغ وغسل القصعه وردها الى جرابه مع كسيرات بقيت وشد خرقه الملح ودنا من الشطر فاغترف بكفيه من الماء وشرب وقال يا سيدي ومولاي لك الحمد على هذه النعمة التي تفضلت بها علي، فلك الحمد على أياديك عندي، لك الحمد ولك الشكر. ثم وضع رأسه على كرسيه وتمدد على الرمل فنام. سيدي العيسى والله يا شباب. فلما أذن المؤذن قام فتوضأ وتهيأ للصلاة، فقال الأمير للغلمان يذهب بعضكم الى الرجل القائم المصلي فياتيني به مع طبقه وكرسله ولا يرعبه، عليه باللطف حتى ياتيني به. هل هو ده؟ فهي دي الناس العايشه. فمضى بعض الغلمان فاتاه فاقام عنده حتى سلم، ثم قال له قم معي حتى تحمل لي متاعا من قصر الامير. فقال اطلب غيري فليس لي في قصر الامير حاجه. قال له شوف غيري انا بروح عند غمره. قال الموضع قريب والحمل خفيف. قال يا حبيبي، الرجل ده كتير يقول يا حبيبي، قال يا حبيبي قد عرفت ذلك وانت تصيب غيري فاعفني فاني اكره دخول تلك الدار. قال له في غير حمالين كتير، ما تشوف غير، بحبش ادخل بيوتي. فقال لابد من ذلك، فان قمت والا اقمت. هو مش نافع الراحه بقى، هتقوم ولا؟ فان قمت والا اقمت. وغلظ واغلظ له في الكلام. فقام الرجل والقى قرصنه في عنقه وحمل الطبق وقال لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قرأ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. فأدخله الغلام القصر ثم أصعده حتى أوقفه بين يدي الأمير على هيئته، فأمره الأمير بالقعود وما زال يثنيه حتى أجلسه بجواره. قرب 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 قرب، تعال قرب كمان قرب كمان، حتى ما قعدوا جنبيه. فقال الندماء أيها الأمير، من هذا حتى تأمره بالقعود مع وسخه ونجاسته؟ هدومه وسخة هتبهدل الأنتريه، يبتاع الأنتريه. حدثني أحد الأثرياء، نسأل الله أن يهدي عباد الله المسلمين، يقول لي هي الدنيا دي فيها متعة تعلمتها منهم. يقول لك أنا روحت اشتريت صالون مش عارف بكم ألف، كم ألف، كم 17000 170000 حاجة زي كده، يعني مبلغ ضخم أنا لا أتخيله، مبلغ ضخم جدا. يقول لك اللي بيتمتع بيه الضيوف، يبقى كده ومدعوس وماسك كوباية الشاي ولا فنجان القهوة وأنا قلبي بيوجعني، أحسن ينكب فنجان القهوة على الصالون. هذا كلامه والله بالحرف، يكون أحسن كرسي في الدنيا وأغلى كرسي ما تستريحش إلا لما تديله ظهرك، ما تبصش عليه عشان تستمتع. قلت هذه من واقع الطبيعة، من واقع الأمر. المقصود يا شباب أن القوم فزعوا، الحق ملابسه متلزقة ما تلاحقوش، خليه واقف بره وكلمه. فقال اسكتوا، الويل لكم أنتم ضيعتموني. ثم أقبل على الرجل فقال من أهلها أنت؟ أنت من هنا من بغداد؟ قال نعم. قال وما صناعتك؟ قال ما ترى اللي أنت شايفه. اشتغل إيه؟ قال اللي أنت شايفه. قال لا أرى شيئا. قال الحمد شيئا. قال وكم عيالك؟ قال نحن عيال الله. قال ماذا عندك من الأولاد؟ قال ليس لي. شو الكلام؟ الري على قد الكيف، مش فاضيين احنا، عايزين نصبر ربنا. نعم. قال فعلى من؟ قال لي والدة عجوز مقعدة وأخت عمياء سمنة. قال فأهل وولد؟ قال لا أهل لي ولا ولد. قال فكم يكون الكسب؟ بتكسب كم كل يوم؟ قال على قدر ما يرزق الرزاق، زي ما يبعث الملك. قال على قدر ما يرزق الرزاق، إلا أنه لا ينصرم يوم إلا ونحن في كفاية من فضل الله والحمد لله، بيعديش يوم احنا جعانين. قال فتطيق الحمل كل يوم، كل يوم تشيل 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 يدر. قال إذا صليت الفجر خرجت فتعرضت للرزق إلى وقت الزوال، ثم أتفرغ لنفسي إلى فراغي من صلاة العصر وأجم نفسي من العصر إلى الليل. قال أفليس بالليل جماما؟ فما تستجم بالليل يا عم وتنام، بتنام ساعتين بالنهار ليه؟ قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. ففطن لها علي فقال له إني رأيتك تأكل وحدك، لم لا تأكل مع والدتك وأختك؟ قال إنهما يصومان فأجعل عشائي مع فطرهما. فقال له علي أخرج الكسر، طلع العيش اللي معاك. ففتح جرابه فأخرج منه كسرا يابسة أسود وأحمر وأبيض، فحملها الأمير في كفه وجعل يتأملها ساعة متفكرا، ثم قال يا ساكر فادفعها إلى هذا الرجل ليصلح بها حاله. فصرخ الرجل أيها الأمير، جئت بي لتؤذيني؟ جئت بي لتؤذيني؟ أنا غني عنها لا حاجة لي فيه. فجهد عليه علي أن يأخذها فأبى. قال الأمير فلي إليك حاجة. لي إليك إيه؟ حاجة. حيث أنك طلب. قال ما حاجة مثلك إلى مثلي؟ قال هي حاجة مهمة. فأخذ بيده وأدخله بعض غرفه وخلى معه وقال يا هذا قد عرفت حالي وقصتي وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذاتها، فادعو الله تبارك وتعالى أن يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. قال له البلاء إذا أنا في ده عايز أتخلص منه بس مش قادر، ادع ربنا يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هو ده الكلام. يا ما كثير منا نفسه في الآخرة بس مش قادر يسيب الدنيا. نفسه في الطاعة بس مش قادر يبطل معاصي، نفسه في الجنة بس مش قادر يسيب طريق النار. يحتاج إلى أن يستغفر الله بقلب ويدعو الله لعل الله يستجيب. اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة. فقال له الحمال، قال له ادعي لي. بالظاهر كان أخ، ادعي لي. فقال الحمال، يا حبيبي ما لي عند الله من المنزلة ما أدعوه، أنا مين عشان أدعي لك؟ ولكن سمعت بعض العلماء يقول من خاف شيئا أذلت، وأنصحك افرض بالنصيحة الغالية أوي دي. صليتم نصيحة غالية جدا، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أنصحكم بها يا شباب. افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل لنفسك منهج، برنامج، ما تعيش سبهلالة أو أنطة. عايش كده تاكل وتشرب وتنام وأنا ملتزم، لحية في وشه طولها كذا وخلاص صوم قصير. وأهلا يا أخي، جزاك الله خيرا، الله يرحمنا وإياك، ادعي لي يا أخي، ربنا يبارك فيه، ربنا بركاتك إلى آخره، من تلك الكلمات المحفوظة والشعارات الرنانة دون عمل. افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل لنفسك منهج، برنامج، انك بعد صلاة الصبح ما تخرجش من المسجد غير ما تقول اذكار الصباح، وانت ماشي للشغل استغفار من البيت لحد ما تقعد على المكتب لا ينطر لسانه، وانت قاعد على المكتب في فترات الفراغ المصحف لا يفارق عينك، وانت راجع من شغل البيت صلى على النبي محمد. اذا ذهبت افرض على نفسك ان تسمع الاذان في المسجد، بين الاذان والاقامه تهليل تقول لا اله الا الله، بعد الصلاه لا تخرج من المسجد حتى تختم الصلاه وتقرا ربعين من المصحف الى اخره، فروض. وطبع على نفسك برنامج منهج، اما تسيب نفسك كده زي ما تيجي، من ترك نفسه فلن تاتي الخير ابدا. لابد ان تحمل على الخير مكرها. افرض على نفسك فرضا، شوف كلام الرجل الطيب، اسمعوا يا حبيبي، تقول افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير، فإنك إذا فعلت جاءتك العزيمة بالعون من الله تعالى. إذا استعين أعان، ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تؤخر عمل يومك لغد، ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به، وأكثر ذكر الموت فإن ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله وطاعته واجتناب معاصيه. وصية غالية يا شباب، أقول تاني؟ طب صلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال افرض على نفسك في كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير، فإنك إن فعلت جاءتك العزيمة في العون من الله. أروا الله بأنفسكم خيرا أيها الناس، قل يا رب أنا عايز أختم القرآن الأسبوع ده، النهاردة سبت، يا رب أنا عايز على يوم الجمعة أكون ختمت، أعني يعينك، قادر ولا لا؟ سعي. ثم لا تؤخر عمل يومك لغد، ما تقولش معلش النهاردة ما قريتش خليها إيه لبكرة، لا، ما تنامش غير ما تعرف. ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به، ما تقولش أنا خلاص من الليلادي أقوم 13 ركعة كل ليلة من الساعة 2 للساعة 4 ونص، انت عارف انك مش هتعملها او انت على ربنا. انت تدري ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، تخدع مين؟ واكثر ذكر الموت فان ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. اكثر ذكر الموت، لو انت اعتقدت انك هتموت الصبح يكفيك كام فلوس من هنا للصبح؟ كام؟ يكسر القليل، تجيبك 5 جنيه الحمد لله كفايه تكفي الصبح، ويقلل الكثير لما يكون معك مال كثير يبقى نفسك انه يبقى اضعاف ده عشان تنفقه لتلقى ضابط. يكسر القليل ويقلل الكثير، وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب معاصيه. ثم رفع يديه وطأطأ رأسه ودمعت عيناه وقال يا من رفع السماء بقوته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقدرته، يا مالك الملك وجبار السماوات والأراضين وإله العالمين ومالك يوم الدين، أسألك برحمتك وجودك وقدرتك أن تخرج حب الدنيا من قلب عبدك عبد الله علي وتوفقه لطاعتك من الأعمال التي تقربه إلى مرضاتك وتجنبه معاصيك، وأن تختم لي وله برضوانك وعفوك، أنت أرحم الراحمين. ثم دمعت عيناه وبكى، فبكى علي وأكثر، وقال للحمال: لو قبلت منا شيئا ممكن تاخذ إرسين بقى معك. فضحك وقال: أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا، أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا، لا أريد، حاجتي أن تعدل صراحة، طلعني من هنا. فأمره بالخروج، فخرج الحمال وانصرف الأمير إلى موضعه. رجع فأعدده اللي كان عيدها ثاني وهو متفكر، قد ذهب نشاطه. ثم التفت إلى ندمائه فقال: يا قوم، هو من الشاهد بقى، اسمع معايا كده وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا قوم، اسمع، الرجل لما دخل قلبه حب الآخرة بقت نظرته ازاي. قال: يا قوم، لو شهدتم طعام أمير المؤمنين ورأيتم ما يرفع ويوضع من صنوف وصنوف. ثم جعل يصف الطعام، قال: لو رأيتم الطعام الذي يخبز قد تنوق في بياضه وجودته وطحنه، ثم ينخل بالشعر، ثم ينخل بالكرابيس، ثم ينخل بالحرير، حتى يبقى مخه فقط، توقد ناره بالقصب، فإذا سكن وهجه بخر بالتنور، بخر التنور بالعود القماري، وخبز بصنوف الطعام. وظل يصف الحار والبارد والرطب واليابس والحلو والحامض. قال: أرأيتم هذا طعام الأمير؟ ولو رأيتم الحمال، طعامه ما قد رأيتم، ومائدته طبق من سعف النخل. ثم طقطق رأسه وجعل ينكد بإصبعه على الحصير ساعة، ثم قال: يا غلام، يا غلام، ائت منيب خازن الكتب، فمره يخرج لي سيرة عمر بن الخطاب، هات لي سيرة عمر. فأتاه الكتاب فجعل ينظر فيه فقال: اسمعوا، اسمعوا ماذا كان طعام أمير المؤمنين عمر: عراق لحم، عراق لحم الإبل مطبوخ بماء وملح، أخراس شعير غير منخول. فقيل له: يا أمير المؤمنين، قيل لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أكلت غير هذا الطعام فقد وسع الله على المسلمين. فقال: إن الله تبارك وتعالى عير قوما بأكلهم، فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فجعل يصف لهم سيرة عمر بن الخطاب وتدمع عيناه. فلما فرغ قال: يا غلام، قل لمنيب يخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز. فأخرج إليه فجعل ينظر فيه ويصف لندمائه، ثم قال: أبعد الله بطنا يعقب صاحبه ندما يوم الحسرة في عصر القيامة. هذا عبد الله بن عمر بين أبناء الصحابة، اشتهى عنبا فلم يذقه حتى مات. هذا سعيد بن المسيب زين التابعين يقول: ليت ان الله جعل رزقي في مصحفاه. اسمع الكلام يا عبد الله، والله لو فقهتم هذا الكلام لرغبتم في الاخره ولرغبتم عن الدنيا. اسمع كلام سعيد وليتيقظ قلبك. يقول سعيد: ليت الله جعل رزقي في مصحفاه فقد استحييت، فقد استحييت والله من كثرة اختلافي إلى القلاء. أنا اتكسفت من كثر ما بروح الحمام، وكان يدخل الخلاء مرة واحدة في اليوم، اتكسف من مرة كل يوم يلي ليك مرتين في الساعة، انكسف. هذا ربيع بن حسين اشتهى خبيصا، فلما صنع له بكى وقال: والله لا أنيلك يا نفس ما اشتهيت إلا في الجنة. فقام ولم يزقه. هذا مالك بن دينار كان يأكل في الشهر بدرهم، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان. فجعل يذكر وتدمع عيناه، ثم قال: أترى القوم لم يستهوا طيب طعام؟ أبدا والله، لقد كان أشهى وأحلى، ولكنهم زهدوا عن الفاني بالباقي، وباعوا القليل بالكثير، وصبروا في دنياهم فنالوا الذي طلبوا. فخرجوا من الدنيا خماصا، جياعا، حفاة، عراة، فلم تأكل الأرض منهم شحما ولا لحما، بليت الجلود على العظام، وبليت العروق من تحت الجلود، ثم أخرج ساعده، طلع دراعه كده، ثم أخرج ساعده كأنه قضيب فضة مستديرة شحما ولحما، طلع دراعه كده طبعا حاجة كده شحم ولحم، فقال: إن هذا الساعد مع هذا البدن رطي بالأطعمة والأشربة التي وصفت لكم من الطعام والسلام، وكل ذلك سيبليه التراب كما يبلى ساعد الحمال. معايا يا شباب؟ السيال ساعده شكله ايه؟ تفيش جلدة على عظمة. والملك ساعده شكله ايه؟ ابيض ابط، ده وده في التراب هياكلهم الدود. ثم ارسل عينيه فبكى فاكثر البكاء ونحن قيام على رأسه، ثم قال: يا غلام ارفع، ارفع هذا الطعام والشراب، ارفع ارفع هذا الفراش. قبحها الله فما أموتها للقلوب وأضرها وأذلها. ثم صرف العلماء والخدم والغلمان وبقي وحده متفكرا لا يأذن لأحد عليه حتى مضى بعض الليل، ثم نادى: يا شيخ. قلت: لبيك أيها الأمير. قال: دونك الخزائن، احفظها مع جميع ما في الدار، فإني منطلق إلى سيدي. قال له: خلي بالك بقى من الخزنة والبيت عشان أنا رايح لسيدي. قال: فظننت أنه يقصد والده أمير المؤمنين. فخرج وعليه إزار ورداء على رأسه ونعل وضعها في رجله، وقال: لا يدفعني أحد منكم بشمع. وخرج ومعه غلام صغير، وخلف الغلمان والخدم. فلما أصبحنا، الحاكم يقول: فلما أصبحنا التفتنا الغلام إلى ارتفاع النهار فأرسلنا إليه، فقال: لم يدخل دار أمير المؤمنين، ولكنه أخذ نحو دجلة وقال لي: قف هنا لا تبرح. فلا أدري أين ذهب، إلا أنه دنا من ملاح فناوله دنانير وقال لي: حاجة مهمة إلى واسط. فتعجل بي، وكان الملاح لا يعرفه، فأدخله الزورق ومضى به إلى واسط، ثم لم يقم بواسط حتى خرج إلى البصرة، ولبس ولبس ملابسا خشنة على ذلك الجلد النقي، واشترى طبقا كهيئة ما رأى من سي الحمال، وجعل الطبق على عاتقه، وصار يعمل حمالا في البلاد، يعمل على مقدار قوته، يحمل على رأسه بالقطع والإزر، لا يرد ما أعطي، بالنهار صائم يحمل على رأسه، وبالليل قائم يصلي. فتلفت نعلاه فلم يجد ما يشتري به نعلا، فمشى حافيا حتى تقطعت قدماه، يبيت في المساجد يتخللها كي لا يفطن به، فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين. وأبوه أمير المؤمنين كتب إلى جميع الآفاق أن يطلب وتوضع عليه العيون، فلم يوقف على أمره، فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله. فلما اشتد به العلة اكترى غرفة وألقى بنفسه فيها، فلما رأى مس الموت أحس أنه هيموت، نادى صاحب الخان، نادى صاحب الخان صاحب البيت اللي ماكر منه، وأعطاه الخاتم، لبس خاتم هو ورقعة، وقال له: إذا أنا قضيت نحبي لما موت أخرج إلى صاحبكم يعني الوالي فأره خاتمي وعرفه موضعي وناوله هذه الرقعة ولا يفتحها إلا أمير المؤمنين. فلما مات سجاه وغطاه وخرج نحو باب الأمير، فنادى النصيحة فأدخل. كان النظام زمان كده، الواحد يجي عند باب الملك بعد عند باب الأمير ويقول: ايه النصيحة؟ عايز انصح. اتفضل. حلوة دي؟ نعم النصيحة. فأدخل فأراه الخاتم، فلما نظر إليه الوالي الخاتم عرفه، قال: ويحك، أين صاحب الخاتم؟ قال: في الغرفة في الخان ميت، وناوله الرقعة مكتوبا عليها لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فركب الأمير حتى أتى الخان وحوله وحوله إلى قصره، وطلع عليه الكافور والمسك والعنبر، ولفه في قبطي مصر وحمله في الماء حتى وصل إلى المأمون، وكتب إليه يعرفه قصته، وأنه وجده في غرفة في بعض الخانات، وما تحته مهاد ولا عنده باقية، مسجى مغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحة. كان آخر ما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم ارض عني واحصرني مع محمد. فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين وأدخلت عليه جثة ابنه. قام عليه فكشف عن وجهه وانكف عليه يقبله ويبكي، ثم فك الرقعة فإذا فيها مكتوب بخطه: يا أمير المؤمنين، اقرأ سورة الفجر إلى رابع عشرة آية فاعتبر بها، واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والسلام. بس اقرأ سورة الفجر الآية 14. أمر المأمون به فغسل وكفن وأخرج ليدفن، والمأمون يمشي حتى صلى عليه، فلما وضع في حفرته أمر الخدم فقال: اخرجه من القبر. ثم اطلع في القبر فقال: يا بني، رحمك الله وأعطاك أمنيتك ورجاءك، إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد أسعدك ونفعني بك، فنعم الولد كنت، جمع الله بيني وبينك مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورزقني الصبر عليك. ثم قال: سووا علي. فدخل الخدم فأطبقوا عليه ألواحة، ثم قال: أهيلوا عليه التراب، وهو واقف يصيبه الغبار. والخدم قيام معهم المناديل يردون عنه الغبار، فقال: إليكم عني. يبلى علي بالتراب وتردون عني الغبار؟ قاعدين ينسوا العفر، روحوا. علي يبلى في التراب وتردون عني الغبار. ثم قال: اللهم ثبته بالقول الثابت، واشهدك اني عنه راض يا ارحم الراحمين، والرقعه في يده لا يضعها. فدعا محمد بن سعد الترمذي حول العلماء، فامره ان يقرا سوره الفجر، فجعل يقرا والمأمون يبكي حتى بلغ رابع عشره ايه: وان ربك لبالمرصاد. فامسك وخر المأمون مغشيا عليه: وإن ربك لبالمرصاد. نعم، كم من ضائم تعدى وجار، فما راعى الأهل ولا الجار، بينما هو يحقد عقد الإصرار، حل به الموت فحل من حلته الأزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ما صحبه سوى الكفن، إلى بيت البلا والعفن، لو رأيته وقد حلت به المحن، وشين ذلك الوجه الحسن، فلا تسأل كيف صار، ولكن اعتبروا يا أولي الأبصار، سال في اللحد صديده، وبلي في القبر جديده، وهجره نسيمه ووديده، وتفرق حشمه وعبيده، ونسيه الحب والأنصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الحالية؟ كم تسفي على قبره سافية، ذهبت العين وأخفيت الآثار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرناء والأتراب، وصار فراشه الجندل والتراب، وربما فتح له في اللحد باب، وربما فتح له في اللحد باب، باب إلى النار. اعتبروا يا أولي الأبصار، خلا والله بما كان صنع، واحتوسه الندم وما نفع، وتمنى الخلاص وهيهات، وقع ما وقع، خلاه الخليل والأخو انقطع، واشتغل الأهل بما كان جمع، وتملك الضد المال والدار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، نادما بلا شك ولا خفا، باكن على ما زل وما هفا، يود أن صافي اللذات ما صفا، وعلم أنه كان يبني على شفا، علم أنه كان يبني على سفى جرف هار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، قارنه عمله من ساعة الحين، فهو يتمنى الفرار، ولكن إلى أين؟ يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يتمنى الفرار، ولكن أيهان، إلى أين؟ يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فهو على فراش الوحدة وحده، والعمل ثاني اثنين،
ولكن لا في الغاص. فاعتبروا يا أولي الأبصار إخوتا أحبتي في الله، هذه وإن كانت حالة من غدا فلكل منكم مثلها غدا، فانتهجوا من رفادكم قبل الردى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنما هي جنة أو نار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا إخوتاه، من يوقن بالآخرة، من يؤمن بها، من يعتقدها، فإنه يتغير حسابه وتختلف موازينه، تصير الدنيا شيء والآخرة شيء آخر. عاشرا، المؤمن أبدا في خوف من الآخرة. يقول الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. المؤمن بالآخرة في خوف من الآخرة، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من عجيب تفسير ابن كثير أنه قال: إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه الكفار ونراه. مين اللي نراه؟ النون هنا نون الجمع للتعميم، الله والمؤمنون، الله والمؤمنون. جمعت مع ربك في نون لتوقن، كما أنها عند الله كذلك أتى أمر الله. أتى يعني سيكون حتما. المؤمن أبدا في خوف من الآخرة، إنها صورة القلب الخائف الوجل. قانت يعني إيه؟ خاشع وجل مبتسم خائف مرعوب، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يذكر الله ولا ينساه، لا ينساه في السراء والضراء. إخوتاه، إن الذي يعيش حياته على الأرض في حذر من الآخرة، في تطلع إلى رحمة الله وفضله، يعيش حساسية القلب المرهبة، يحذر الآخرة، يرجو رحمة ربه. هذه الحساسية، هذه الشفافية، هذا الصفاء هو الذي يفتح البصيرة، يمنح القلب نعمة الرؤية. اللهم ارزقنا قلوبا تبصر، نعمة الرؤية، نعمة الإتعاظ، نعمة التلقي. حينما ينظر، كما قلت لكم قبل ذلك، أن مالك بن دينار كان في سفينة يركب، فلما اقتربت من الشاطئ قال الملاح: ليجلس كل منكم مكانه. ساعة ما تقرب السفينة من الشاطئ، كل الناس تبدأ تتحرك عشان تخرج الأول، ويدور كل واحد يشيل متاعه ويجيبه، فترتجف السفينة، فالملاح قال لهم: كل واحد يقعد مكانه. قال مالك: فوضعت ثوبي على رأسي وقفزت فصرت على الشاطئ، رحت حاطط جلابيتي على دماغي، ما عادش إلا طنطة ولا زاد ولا سواء، ونبيت بيت البر. فقال: تعال. قلت: ليس معي شيء. قال: اذهب. قلت: هكذا أمر الآخرة. تعال، مالك؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ يا رب، أضفت 100 جنيه للحكومة وكلنا بهم أنا والعيال عيش وفول، خلاص روح. هكذا أمر الآخرة. لكن جبت 1,000,000، جبته منين وأنفقته فين؟ أمر يطول. فحين ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر وقد أثر الحصير في جنبه، قال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلى الله على النبي محمد حين ينظر إلى الدنيا، كما قلت لكم قبل ذلك غير مرة، يشوف عربية سموها إيه، أي حاجة، يقول: يا سلام، اللهم ارزقني الجنة، مش دي، اللهم ارزقني الجنة. حين يرزق الجنة هناك السعادة والمتعة، هناك الراحة والطمأنينة، يكفي أن هناك خلود فلا موت. لذلك الإيمان بالآخرة يرسم صورة مشرقة مضيعة. إن القنوت الخشوع، بخلاف القنوط اليأس. القنوت وحساسية القلب والحذر من الآخرة والتطلع إلى رحمة الله ومراقبة فضل الله، مراقبة الله عز وجل، تصنع أو هذه سمات إيمانك بالآخرة، يقينك بالآخرة. هذه 10. إن الإيمان بالآخرة هو أحد مقتضيات الإيمان بالله، فإذا أيقنت علمت أن المصير إلى من؟ إلى الله. سل الله عن النبي محمد وسر عنه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كده الواحد يرتاح، إن في أخرة. هؤلاء الذين يحاربون الدين، يحاربون الإسلام، يعتدون على المؤمنين، يؤذون الموحدين، هؤلاء الذي يريحك ويطمئنك ويصبرك أن هناك يوم قيامة نقف أمام حاكم عدل، كل واحد ياخذ حقه. ساعتها مش هتنافس، اخذ حقك وتاخذ حقك، واللي له حق يغدو والله لا يظلم مثقال ذرة فيجعلك مستريح الضمير هذه البال. ان القضيه في الدنيا، خدت حقك في الدنيا خدته، ما خدتوش هتاخده. هكذا تعلم، تعلم تتعلم الرضا بالقضاء والقدر، تتعلم ان لا نجاة من عقاب الله الا برحمته. المؤمن دائما يعيش بهذا المعنى، انه يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. اخيرا وهو ثاني عشر نختم به الدرس، ان المؤمن بالاخره، المؤمن لا يشغل ماله بالمعرض عن الاخره فضلا عن ان يعامله او يعايزه. هذا امر الله، قال الله فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ان الذي ينفي الاخره من حسابه لا يمكن ان يلتقي مع الموقن بالاخره، لا يلتقيان في خطوه واحده من خطواته ولا في نقطه واحده من نقاطه. جميع مقاييس الحياه، جميع قيم الحياه، جميع اهداف الحياه تختلف في تصور كل منهم، فلا يمكن ان يتعاونا في الحياه اي تعاون، لا يمكن ان يشتركا في اي نشاط، لان هناك اختلافا رئيسيا في تصور قيم الحياه واهدافها ومناهج النشاط فيها. فلذلك اذا رايت الذين لا يؤمنون بالاخره فاعرض عنهم، اعرض عنهم، لا تشغل بالك بهم، فلك شان ولهم شان. اللهم اقذف في قلوبنا حبك ورجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، ثم نبدا الرحله. تبداوا معي الرحله، نبدا الرحله الى الدار الاخره، ونبداها من اللقاء القادم ان شاء الله. ولكن انبه فقط الى ما الذي سنبدا به. كنا نتكلم في علامات الساعه الصغرى، ذكرنا علامتين. العلامه الاولى بعثه النبي محمد، من علامات الساعه قال بعثت انا والساعه كهاتين. العلامه الثانيه موت النبي محمد بابي ونفسي وامي هو صلى الله عليه وسلم، موته فقد اعدد ستا بين يدي الساعه، موتي اول حاجه صلى الله عليه وسلم، فموته علامه. وتكلمنا عن موته وعن وصاياه، التوحيد والصلاه. ثم تكون العلامه الثالثه وهي مهمه وخطيره. العلامه الثالثه قال اعدد ستا بين يدي الساعه، موتي، ثم فتح بيت المقدس. علامة الساعة فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس يا رب، وارزقنا فيه صلاة بعزة. فسنتكلم عن فتح بيت المقدس وكيف فتح مرتين، مرة في عهد عمر بن الخطاب ومرة في عهد صلاح الدين. سنتكلم عن المرتين لنرى عزة الإسلام. والكلام في هذه الأيام في هذا الموضوع مهم جد وخطير لأسباب. أولها دفع الهزيمة النفسية ودرء الوهم، التخلص من الهزيمة النفسية للمسلمين. للأسف الشديد أقرأ تصريحات عجيبة في الجرائد هي جيدة جدا إلى أبعد حد، ولكنها ما زالت كلاما. لذلك نود أن أتكلم في هذه المسألة، لأن كثيرا من المسلمين يعاني من الهزيمة النفسية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في علاج الهزيمة النفسية بذكر النصر، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر، والمشركون يقفون فين؟ أمام الغار، واقفين قدام الغار بالقبر. انتهت الأحزاب، عمالين يبصوا يمين وشمال وفوق وتحت. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. انت عارفين مساحة الغار قد ايه؟ هتسمعوا معانا في السيرة ان شاء الله. مساحة الغار اللي الرسول هاجر فيه 60 سنتي، يعني من الحيطة للباب 60 سنتي. قاعد فيهم مين؟ رسول الله وابو بكر. 3 ايام. فبيقول له ده رجلينا باينة، لو واحد هيشوفنا. هذا الخوف لا يصح. فقال له رسول الله ليطمئن قلبه يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه حسابات الموكب بالاخره ما بيحسبهاش. دول عندهم 24 قنبله ذريه، احنا هنعمل ايه؟ هم عندهم 24 قنبله ذريه ونحن معنا الله. لو كان معنا فالله اذا كان مع فئه فلا تهزم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. علاج الهزيمة النفسية استشعار معية الله. المقصود يا شباب أن من علاج الهزيمة النفسية أيضا بث اليقين في القلب. صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدركه سراقة، قال لسراقة ارجع ولك سراقة كسرى. كسرى كسرى كان ساعتها ملك الملوك. كسرى اللي كان العرب بس لما يسمعوا اسمه يعملوا كده، زي دلوقتي لما يسمعوا اسماء تانية بيعملوا كده لما يسمعوا اسم كسرى. الرسول يقول له ارجع ولك، اقطع لك ايد كسرى واجيب لك السوار بتاعه. ارجع. فقال اكتب لي كتابا. فقال اكتب لابا بكر كتب له كتاب يقين يقين موقف ان هذا سيكون لا محاله. هذا علاج الهزيمه النفسيه، التحدث بوقوع النصر حتما. صلى الله على النبي محمد يوم غزوه بدر خرج رسول الله، كان عدد المسلمين كان يا شباب 313، وعدد المشركين كام؟ 1000. المشركين كل يوم ياكلوا 10 جزر 10 جمال، كل يوم ياكلوا لحمه يا ولد. والمسلمين كان كل واحد غذاؤه التعيين بتاعه في اليوم تمره بلح. مين يغلب؟ ناس بياكلوا تمره في اليوم ولا كل واحد يوم بيلقط 5 كيلو لحمه؟ مين يكون اقوى؟ والرسول خرج وقال تعالوا اريكم مصارع القوم، هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. فعد رؤوس قريش فوالله ما جاوز واحد منهم الموضع الذي اشار اليه رسول الله. هو ده التحدث بالنص. احنا في حاجه اليومين دول ان نتكلم عن انتصارات الاسلام لناس تشعر العزه بعد توالي الهزائم التي ردمت عزتنا تحتها. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الهزيمة، واحنا دلوقتي في زمن الهزيمة. الرسول في زمن الهزيمة بعد غزوة احد يقول لاصحابه والله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. بعد هزيمة احد قتل 70 من اصحابه بعد هذه المأساة، هذا يتعرض للقتل وما ذلك وهو يمر ليصلي على المسلمين على الشهداء يقول اصبروا وابشروا وامنوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. هتروحوا تطوفوا بالبيت وتحطوا ايديكم على الحجر الاسود ومش هيطلبوا تاني تطمنوا. ولذلك هذا العامل النفسي العظيم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان ينادي بالنفير بعد هذه الغزوه بثلاث ايام في غزوه حمراء الاسد. ستاتي معنا في درس السيره ان شاء الله في درس الخميس غزوة حمراء الأسد. أن رسول الله نادى بعد غزوة أحد ليخرج معنا من شهد أحدا ومن لم يشهد لا يخرج. وخرج فتتبع أبا سفيان وجيشه حتى فروا من أمامهم ونزل فيهم قول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم خرجوا جرحى كل منهم مصاب يحمل بعضهم بعضا ولكن تحملهم قلوبهم والعزة واليقين في النصر. فتتبعوا جيش الكفار. ايضا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصر في عز الضنك والكبت والقهر والاذى والارجاف والنفاق في غزوة الاحزاب. لما كان يحفر الخندق والوصف يومها كما قال الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. شوف وصف ربنا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والرسول يضرب ويقول لهم أضيئت لي قصور كسرى، أضيئت لي قصور بصرى، أضيئت لي قصور الشام. حتى قال المنافقون إن أحدنا لا يأمن أن يأتي الغائط ومحمد يبشركم بقصور كسرى وقيصر. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنين فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا التحديث بالنصر في زمن الحرب واجب شرعي لرفع همة الأمة وإنشاء العزة في القلوب. كذا فعل الله يوم الحديبية. الرسول سايق الأجر ورايح يعتمر هو وأصحابه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، رايح يعتمر هو أصحابه، يقف المشركون ليصدوا رسول الله عن البيت ويشتد ذلك على المؤمنين. احنا نرجع ليه؟ ويكتب صلح الحديبية ويظن المسلمون انه فيه اتحاد
ازاي اللي يجيلنا نرجعه واللي يجيلهم ما يرجعهوش؟ ليه ما نرضى بتنية في ديننا؟ فينزل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلا بد من الحديث عن النص. إذا رأيتكم بالأسبوع القادم إن شاء الله ستسمعون حديثا عن النص تسعد به قلوب المؤمنين.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.